كنت مفتوح على دينه
لكان الجنة ما يحتاج هذا يقول له هذا اللي يتبعد هذا الحرية.
نعم قال الله تعالى في مساكنهم عرفها لهم قالوا بصيرون
عدد في الجنة ممتلكات في الجنة
الذي خصه الله بها
مثلا من قال سبحان الله العظيم بحمده غرز له نخلة في الجنة
كان عنده إشارة مرة قالها سبع مرات ما عاد قالها في حياته كلها سمع خطيب يقولها وقالها سبع مرات مرة عند الإشارة ونسيها سيجد سبع نخلات في الجنة وملكه لكن يعرفها؟ نعم يعرفها بالإلهام قال بعض سلفنا إن الرجل لا يعرف مساكنه في الجنة كمنصرفه إلى منزله من الجمعة يا إخوان لو شفتم واحد انصرف صلاة الجمعة قال وين بيتي حرف قال في إنسان في كل إنسان في رأسك مسكين ضيع عقله كل نعرف بيوتنا إذا انصرفنا الجمعة كذلك دخل الرجل منا الجنة اللهم اجعلنا من أهلها فستعرف بالإلهام مساكنك في الجنة هذا وهذا وهذا إلى آخره وينادي منادني أهل النار فيشربون يشربون بلغة العرب معناه يلتفتون بعناقهم إلى جهته أتعرفون هذا يقولون نعم الموت وكل قد رأى حينئذ انتبه الآن قال الرسول الذي لا ينطق عن الهوى الصادق المصدوق بأبي هو أمي قال فيذبح الموت طبعا أهل الجنة تعرفون فرحهم لأنهم يعرفون مخالدين فيها كما في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه ينادى يعني أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا وأن تشبوا فلا إيش تهرموا وأن تصحوا فلا تسقموا وأن تنعموا فلا تبعسوا أبدا 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 خالدين فيها أبدا ولا يبغون عنها حولا لا يضجرون من مقامهم فيها الكلام الآن في الحسرة على الرجل الذي خرج عصاة ولد آدم من أهل التوحيد من النار بقي هو من الكافرين يهودي نصراني ليبرالي مكذب بالقدر جهمي رافضي ملحد مكذب بالقرآن مكذب بالسنة خلاص الكفار كلهم يقعون في النار تؤصد عليهم إنها عليهم مؤصدة مطبقة في عمد ممددة أبد الأبد حينما ينظر هذا الكافر إلى جهة الموت يذبح هنا تلا النبي هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة لا والله حسرة أعظم منها إنه يرى الموت ذبح وأنه سيبقى في النار أبد الأبدين لا تقول مليار مليار من السنين أبد الأبدين القول بأن تفنى النار عن أهلها قول ضعيف شاذ بنص هذا الحديث خالدين فيها أبدا هذا المشرك كان يذبح لغير الله يدعو غير الله يقول يا رسول الله في دعائه يعتقد أن الكاهن أو الرسول يعلم الغيب كعلم الله هذا المشرك هو المخلد في النار أو الملحد الذي يكذب بالله أو بملائكته أو يسخر بالله أو ملائكته أو يعتقد أن دين اليهود حق دين النصارى حق أو يترك الصلاة جنس الصلاة يتركها وليس يصلي ويخلي هذا فاسق لكن يترك جنسه هذا الكافر المهم أنه بقي في النار أبد الأبدين حينئذ يستحسن حسرة عظيمة إني لو كان لي عقل يعني كان اتبعت الرسول وآمنت وحدت الله وصليت إلى آخره وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير سبحان الله الواحد القدير مكثهم في النار أبد الآبدين كيف؟ أولا لا ينامون أهل النار لا ينامون ولا يفتر عنهم العذاب فيستريحون ويضخم كما ثبت في الحديث حسنه العلامة الألباني أنه يصبح ضرس الكافر مثل جبل أحد، الله أكبر، مقعده في النار كما بين مكة والمدينة. الآن أنا قطعت أظن بين مكة والمدينة 600 كيلو بين مكة والمدينة، مش انتبه، مو مكة جدة 450، حول 600 مقعده. وجلده يغلظ إلين يصبح مسيرة 3 أيام كما جاء بذلك الحديث، 3 أيام. ليش العملقة هذه كلها؟ ليش؟ لأنه لو كان بحجمه في الدنيا النار فضلت كما روى مسلم في صحيحه، فضلت نار الآخر على الدنيا 69 جزء كلها مثل حرها. إذن إذا اقترب قليلا احترق سريعا ولا يذوق العذاب، فلا بد من العملقة هذه، ثخن الجلد كلما نضت جلودهم حتى يذوق العذاب شيء يعاينه ولا لا. وحينئذ تنظر إلى أفواههم وهم يصطرخون، لهم جعار عظيم من كبر وضخامتهم في النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها. ثم يبكتون من كلام الحي القيوم، اخسأوا فيها ولا تكلمون. لأي شيء بكتهم الحي القيوم؟ لأنه يعلم عنهم، كانت تأتيهم رسل، مات الرسل، جاء العلماء في المساجد في خطب الجمعة، الخطباء بلغوهم دين الله، هذا حرام قال الرسول قال الله، وأبوا أن يطيعوا، فأقام الله عليهم الحجة، فما كان لهم عقل ينزجرون ولا دين للرسول به يتبعون. فمسهم عذاب الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو. وثيابهم وقطعت لهم ثياب من نار، وطعامهم زقوم، شجرة خبيثة تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، الله المستعان. يعذبون تارة بالحرارة الشديدة وتارة بالبرودة الشديدة. أكثر الناس إذا ذكر لهم النار أخطأوا في وصفها من عدة جهات، منها يتوقعون في رأسهم جهنم نار منورة مثل النار اللي يرونها في الدنيا، تتوهج النار في الغابات وتنور، لا لا. قال ابن مسعود نار الجهنم ليس كناركم في الدنيا، إنما هي أشد سوادا أو مثل القار الأسود، مظلمة. نعم مظلمة. وإذا جاء يشرب الرجل من جهنم، هذا تكلم الآن عن رجل مخلد في النار لا يفتر عنه العذاب، انظر ضرسه مثل أحد، مقعده كان بين مكة والمدينة إلى آخره، فيرفع الشراب ليشرب طمعا في الإرواء، فأول ما يقرب وجهه يسقط لحم وجهه من شدة الغليان والحرارة، ثم يأتيه الصهر وهو يصب من فوق رؤوسه من الحميم زيت المغلي، ثم ينفذ ينزل من أرجلهم، كل الأحشاء هذه تذوب وتحرق إلى تمر به القلب، الرئتين إلى آخره، وينزل أسفل الرجل، هذه العذاب من الداخل باطل. نعم. وإذا شربوا يقطع معاهم ويصهرون، ومن فوقهم غواش تجعل النار لحف لهم وفرش، أحاط بهم سرادقها من كل جانب، فأين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. قالوا بلغة اليمن معاذيرة أي ثيابة، يا ربنا صديق السوء فلان أغواني، يا رب الفقر اضطرني أني آكل حرام، إلى آخره. لو ألقيت، هذا زمن عمل، وغدا حساب بلا عمل، كما قال علي بن أبي طالب فيما روى لما أحمد في كتاب الزهد، أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا ولكل البنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. عباد الله، إن الذنب الذي يخلد صاحبه النار هو الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، الذبح لغير الله، النذر لغير الله إلى آخره. ويدل على أنه أعظم ذنب ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر، قال أن تجعل لله ندا، يعني تدعوه تذبح له من الجن، من الأصنام، من الأضرحة، سيد بدوي، نفيسة، تذبح تدعوه من دون الله، تجعل لله. مع أن الذي خلقك هو الله، من لم يشارك هؤلاء الرب في خلقك ورزقك وتدبيرك وأمنك وإروائك من عطش وشبعك من جوع، ما شارك الله في شيء من ذلك، فكيف يتخذ له ند يدعى ويذبح له؟ ظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فسأل النبي أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وقف هنا يا إخوان، انتبهوا لها. شيخنا صالح الفوزان رفع الله قدره حذر الآباء أن يجتمعوا مع الزوجات يقولوا خلاص ما عاد نبغى عيال، ناخذ حبوب من حمل، ناخذ لولب، ناخذ، إذا كان بقصد الرزق. قال حرام عليكم، تشبهوا المشركين. ليش؟ لأن المشركين هم الذين كان يمنعوا الولد خشية فقر وإملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لكن المرأة تتريح متعبة، ما ليش؟ كنا نعزل القرآن ينزل في صحيح مسلم، لكن من أجل يقول الإقامات وكذا وسير لي خمس عيال والإقامة غلط. الله رزاق يرزق، قال نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وإن الجاهل كان يقتل لكن هذا يمنع، هذا أخف، لكن يشترك مع أهل الجاهلية في سوء الظن بالله أنه إذا صار عندي عيال كثير المال يطير. ليس صحيح، ليس صحيح. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقر، نحن نرزقهم وإياكم. وذلك الإمام أحمد لما بدأت المنكرات تظهر في عصره من اشتراء النساء والفتنة، قال الإمام أحمد الله يرحمه، قال ينبغي في زمننا هذا أن يتزوج الرجل باثنتين. فتكلم رجل في المجلس ولعله يكف بصره من الفتن، فكيف لو شاف الإمام أحمد زماننا هذا؟ لا إله إلا الله. فقال رجل في المجلس يا إمام كيف الرزق اثنين عيال كثير؟ فغضب الإمام أحمد قال رزقهم عليك رزقهم على الله، كل واحد ولد يجي ويجي رزقه معه. أذكر شخص كثير العيال، يعني أولاده وصلوا حول 20 ومتزوج أكثر منه، بدأ راتبه، أعرف شخصيا بدأ راتبه 4000، لما صار عنده 20 وصل راتبه إلى نحو 25000. يا أخي كل ولد يجي رزقه إيش؟ بيجيه معه، لا تخاف يا أخي. والنبي رغبة تكثير العيال قال أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم إيش؟ الأمم. الثالث قال أن يزاني، بعد الشرك من الذنب أن تزاني حليلة جارك، جارك راح سافر 3 أشهر لغمة عيش، والجارة تودع عيالها في المدارس، ويجي بعضهم يراودها ويراسل حتى يقع تقع فريسة له. هذا أعظم ذنب بعد الشرك وقتل الولد خشية الفقر. إذن لنلج في موضوعنا، إذا حرم الله مقصد وهو الشرك بالله، الزنا، شرب الخمر قطعا من حكمته، لا إله إلا هو، لأنه أحكامه مبنية على علم وحكمة تامتين، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم سبحانه، سيحرم قطعا كل وسيلة تؤدي ليش لذلك المنكر. فحرم الخمر، فحرم أن تجلس فيش في مائدة يدار فيها الخمر. يقول الله بس هو جامل جارنا بس هي عشوة حط الخمر قوم، ما يجوز تقعد في مائدة يدار فيها الخمر حتى لو ما شربت، لأن هذا ريع على إيش؟ شرب. من كان يؤمن في سنة أبي داود، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن في مائدة يدار فيها إيش؟ الخمر. نعم. حرم الزنا، وش حرم معه؟ خلوة الرجل المرأة، مصافحة المرأة، نعم، تغنج المرأة مع رجل أجنبي كما نسمع من الجاهلات مع الباعة تغنج وتتمازح وراعينا إلى آخره، حرم هذا أنه يؤدي للزنا. ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، فحرم سفر المرأة غير محرم ولا، وحرم أي طريقة يؤدي للزنا كوصف المرأة. يقول النبي إذا جارت الزارة، يعني جارتها يقصد النبي أو غير ذلك، لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها، والله شفته ومفعتنها كذا وطويلة وكذا، غلط، لأنه يهيج عند الرجل الشهوة ويبدأ يتلمس كيف يزني بها، غلط، هذا هو الوصف، هذا يسمى. فشوف كيف سد كل إيش ذريعة تؤدي للفاحشة، صح ولا؟ كذلك حرم الشرك، حرم بناء القبور وين؟ المساجد. فروى البخاري في صحيح حديث ابن عباس وعائشة لما نزل بالنبي الموت طفق يطرح خميصة على وجهه الشريف اللهم صل عليه، خايف على أمته، كان جدا خايف عليه من هالوسيلة تدل الشرك، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر إيش؟ يحذر ما صنعوا، الله أكبر، يحذر ما صنعوا. فلما كان بناء القبور داخل المساجد ذريعة للشرك حرمه، ولما كان التبرك بالحجر الأسود، بعض الناس وش يسوي؟ تشوفه يتبرك بالحجر الأسود، يتبرك بالكعبة، يتبرك بالركب مقام إبراهيم، ذريعة للشرك، منع التبرك. قال الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، وهي شجرة كان يعلق المشركون عليها أسلحتهم، تتقوى أسلحتهم يتبركون بها. قال نريد شيء نتبرك بها رسول الله. نعم. قال الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة، ثم قال لهم إنكم قوم تجهلون. أنكر عليهم، فناهم عن التشبه بهم في التبرك والصلاة بجانب قبر. فرأى عمر أنس يصلي بجانب قبر، قال القبر، قال أنس فظنت يقول القمر، فلما استوعبت أنه يعني قال القبر ابتعدت عن القبر حتى لا تكون صلاة بجانب القبر والدعاء عند القبر ذريعة للشرك. وذلك الإمام مالك قال رحمه الله، قال أكره القيام طويلا عند قبر النبي والدعاء يعني الخاص، قال لأن ما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يدعون عند قبر النبي لأنفسهم، فكان ابن عمر يسلم على النبي على بكر وعلى عمر ثم ينطلق ويمشي، وما كان يخص قبر النبي بدعاء لنفسه، معتقدا الدعاء فيه أكثر إجابة من غيره. هذا كله لسد رائع الشرك سبحان الله. وقال لا اتخذوا قبري عيدا، فأنكر ذوي العلم على الشخص يقعد فنادق المدينة، نازل يصلي الفجر يسلم على النبي، طالع يرجع الظهر يسلم على النبي، اتخاذ العيد تكرار لم يرد عن الصحابة، كل هذا خشية الوقوع في ذنب الشرك. ومن الذرائع القوية جدا التي ترجع الناس إلى الشرك بعد أن عافاهم الله منه ببعثة الرسول محمد، فإن اللهم صل عليه لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام على الصفا كما في صحيح مسلم، فقال وصباحا، فاجتمع كفار قريش فقال لهم اللهم صل عليه، لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ هذه أول حجة على كفار قريش قبل نزول القرآن، ترى قبل انشقاق القمر. نعم، أول حجة أنهم كلهم قالوا ما جربنا عليك كذب يا محمد، كل كلامك صدق، كنا نرى عندك يعني لا 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 الغنم ونحط عندك قراريط، ولا مرة خنتنا في فلس واحد، ولا أكلت لنا فلس واحد، ولا سمعنا من كذبة واحدة. ولا شاركتنا في منكر. تعرفون كانوا في نواديهم يشربون الخمر والنساء متعريات وأشياء جهلية، والنبي ما شاركهم ولا في ليلة واحدة، اللهم صل عليه. قال ما جربنا عليك كذبا ولا يعني في النفس أكيد، ولا رأينا منك منكرا تستهجره الفطر، المهم ما جربنا عليك كذبا. فيستحيل أن يصدق معنا ويكذب على الله، يعني هذه حجة عليهم. قال إني نذير لكم إذن، يعني بين يدي عذاب شديد، استمريتم تدعون الله تذبحون العزة تتركون توحيد الله وإفراد العبادة. كان ينبغون صدقناك أنك رسول، نشهد أن لا إله إلا الله وانتهى الأمر كله. هذه أول حجة أنه صادق أمين بينهم، ولن يكذب على لما لم يكذب على الناس أو لن يكذب على رب الناس يخسف به أو شيء. فكان ينبغي يقول خلاص آمنا، وإذا بمعانده يعني كل التاريخ الأبيض هذا بينهم يرعى لهم الغنم ويصدق في حديثه، عاندوه للهوى اللي فيهم واتباع الآباء والتقليد الأعمى، تقليد أعمى، استكبروا. قال في طاغوتهم الأكبر أبو جهل، قال تبا لك، أعوذ بالله، ألي هذا جماعتنا؟ فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. فحينئذ اشتد لمن أظهر النبي الدعوة، اشتد عليه الكفار بتعذيب أصحابه والتضييق عليه، وحبس في الشعب 3 سنين، جاعوا ومات بعضهم. ولم يخطط النبي في فترة الضعف هذه لهم فيها، ما خطط لثورة وما خطط لاغتيال أحد من كفار قريش، بل صبر في الشعب محبوسا يصيح النساء. ولم ينزل الله عليه في هذه الفترة الأمر بالجهاد، فتبين أن قتال الكفار وقت الضعف بدعة كما أشار ابن تيمية. فصبر النبي، وإذا صبر الإنسان على شريعة الرحمن فإن الله ينصره. خذ لما صبر النبي في الشعب وما خالف الله، فخرج مع 7 من أصحابه أو 30 أو 100 من موجود الشعب، وراحوا يسوون مظاهرات ويرمون الكفار بالحجارة. وش صار لما صبروا على هذا وكانوا في عقل وكانوا في حكمة واتباع لأمر ربهم؟ جاءت الديدان وأكلت الصحيف حقة المقاطعة، راحوا لقوها مأكولة. إذن ما يعلم جنود ربك إيش إلا هو، وما هي لذكرى البشر. مرة ثانية جمعوا نفسهم في الأحزاب 10,000. النبي يرى أنه ما عنده قوة كفار قريش، خاصة أنه جمعوا لهم أحزاب وقبائل كثيرة. وحينئذ قيل أن سلمان الفارسي اقترح أنه ينبو خندق، ولا يصح عن سلمان، والصواب أنه أشير والله أعلم من المشير أو أمر من رسول واحد القدير، حفروا خندق متسع طويل، فبنوا خط دفاع. فلماذا لم يواجههم النبي؟ لأن أمر الله لا يواجه الكفار وقت الضعف. فحينئذ نصره الله بإيش؟ بجنود من عنده، ريح. ما نصبوا خيمة إلا طارت، ولا قدر إلا أكفئ، فرجعوا منهزمين ولوا الدبر إلى مكة. سيهزم الجمع ويولون الدبر، والساعة موعدهم والساعة إيش؟ أدهى وأمر. فتبين أن دين الله يغلب العقول وما تحسنه مما تعامد به النقول. وصح منها عن الرسول، فلا ينبغي الإنسان أن يحسن بعقله شيء يضرب به شريعة ربه. يقول طريقة الدعوة ينبغي أن تكون بكذا وكذا، ويترك منهج النبوة في الدعوة لأنه منهج معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. وذلك انظر الدعوات التي حولنا، حاجت وأطاعوا لهم، فنزل فئام كثير في الشوارع يقاتلون الدبابات. يقول انزلوا الشوارع أكف أرواحكم في أكفكم، قاتلوا الدبابات ينصركم رب العباد.
فتحوا صدورهم ونزلوا، فكانت النتيجة ذهاب الدين والدنيا. لم يسلكوا مسلك الرسول في الصبر والعقل والتحكم وضبط النفس، فكانت النتيجة ما سمعتم، خراب في الديار في العباد. لم يفتحوا مصرا ولم يبنوا قصرا. قال ابن تيمية: وما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. قالوا: هذا منكر نزيله، يلا نخرج عن الحكومة، وإذا قتل وسفك دم. وصار المنكر بسفك الدم والفوضى والفتن أشد من ذاك المنكر الذي دونه. فإنه قد خرج ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال: ما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك، ولدم المسلم أن يسفك أو يذهب ماله أعظم حرمة منك من الكعبة. حتى لو كان مسلم مقصر، اسمه مسلم يوحد الله يصلي، حتى لو كان مقصر حرمته أعظم من الكعبة. فإذا ما كان وسيلة لسفك الدم وظهور الشرك، لأن الناس إذا خرجوا على ذاتهم وانشغلوا بالفتنة والخروج سينسون العلم ولن يقعدون مطمئنين يدرسون التوحيد مثلكم هكذا، فبعد سنين من نسيان التوحيد وانشغالهم بالمال والنفس وذهاب الأنفس والثمرات سيظهر فيهم الشرك مرة أخرى. إذن الخروج على ولاة الأمر طريق لإرجاع وتحريش الناس على ولاة أمرهم حتى يخرجوا وتقوم الفتن والاصطدام، ذريعة ووسيلة لظهور الشرك في جزيرة العرب مرة أخرى. وهذا حق من أوجه. الوجه الأول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن التحريش بينهم، أي لما رأى الأمر استبل الرسول والأصنام هدمها الرسول في فتح مكة، جاء بعصا يضرب في الصنم وينزل مكسورا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كسره وطهر الحرم من الأصنام. هنا الشيطان ارتاع لما شاف قوة الرسول، جيش الرسول، الخلفاء بعده، استتب الأمر للرسول وأمن البلاد قد استحكم، يعس. قال: إذن لن أطع في الشرك مثل ما صنعت بهم لما عبدوا اللات والعزة، لكن أنا بسوي فكرة أرجع بها إيش بالناس إلى الشرك. وشي؟ التحريش. التحريش هذا أقصر طريق الشيطان له أن يحرش بين المحكوم والحاكم. إيه نعم، فيستفز الناس على حكامهم بذكر المنكرات، شياطين الإنس والجن من الخوارج وأتباعهم البغاة، حينئذ يخرجوا فلا يهدأ السيف، فيرجع بعد نسيان التوحيد والعلم الشرك إلى جزيرة العرب. ولذلك جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. ليش ترجع عبادة اللات والعزة في زمن يقبض فيه العلماء، ينسى فيه العلم، فيظهر الشرك كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن ابن عباس موقوفا عليه، وذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وقال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا، أي تماثيل لهذولا الزهاد الذي تحبونهم، استغل حبهم فخلاهم يغلون في الصالحين، يبنون لهم إيش تماثيل، فاستنى بهم بعد هذه البدعة التي أوحاها لهم حتى إذا مات الجيل ذاك. قال: إن أباكم كانوا يعبدونها، فأظهر بهم الشرك. متى؟ قال: فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. إذن الشيطان من مقصوده الأعظم إنساء العلم بالتحريش، وأقصر طريق للتحريش الخروج على ولاة الأمر. أرأيت كيف النبي لما وعظهم قرن التقوى بطاعة ولاة الأمر؟
فكر ليش؟ لأن طاعته للأمر وانتظام العباد وانضباطها أمنيا سيأمن الناس فيه أنفسهم، يطلبون العلم، يدرسون التوحيد، يصلون في المساجد، الجمعة، رمضان، الحج، وفي الخوف والرصاص والرعب لن يفعلوا ذلك كله، ويظهر ربما فيهم الشرك بنسيان العلم. فاحذروا أي طريق يرجع الشرك كالخروج على ولاة الأمر. عباد الله، بعد هذه المقدمة أعرف أنها طويلة شيئا ما، لكن لا نجي في الموضوع. هناك جماعة فجاءكم خطباء الجمعة بالتحذير منها، وقالوا أن هذا خطاب وزاري جانا ونحذر من هذه الفرقة وهي السرورية. طبعا لا شك أن كثير من المأمومين صار عندهم كما يقال بلغة العصر الثقافية علامة استفهام، لأن صار فيه تقصير. أنا أقول يوجد تقصير بعض الخطباء أنه أجمل ولم يبين ولم يفصل، ففجأ الناس بكلمة بعد ما خطب وإلى آخره، واحذروا بارك الله فيكم من السرورية والحمد لله رب العالمين. طيب وش فعل الناس؟ تقول واحذروا السرورية جزاكم الله خير. فخرجوا بعض الناس يضربون كفا على آخر، يقول وش السرورية هذه؟ فكنت أهيب بزملاء الخطباء جزاهم الله خير أن يفسروا ولو في ثلاث أسطر ما هي السرورية، ويذكروا نماذج من توبة أناس من السورية بسند عالي حتى يعرفوا هذه الجماعة لها وجود ولا فقط هي وهمية وتخيلية وتشبه أفلام هوليود. أو لابد حينئذ أن نضع النقاط على الحروف. اعلموا عباد الله أن هذه الفرقة هي ثوب جديد للخوارج. نعم، فإذا قلت عرف الخارجي أنا ما أعرف منه، أقول أولا ذكره الرسول فقال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أمامة، قال كلاب النار. الله أكبر، يعني الزناة ما قال فيه كلاب النار، يشرب الخمر ما قال فيه، عاق والديه ما قال فيه كلاب النار، عاق والديه ما قال فيه كلب من كلاب النار، جاء بالخوارج قال كلاب النار. غضب الرسول ليش هذا كله على هذا الفئة من أمته؟ وش بتسوي هذا الفئة حتى يكره الرسول هذا الكره كله؟ وش سوت في الأمة هذه حتى تسميهم النبي كلاب النار؟ فكر يا أخي، فكر، تدبر، وأنصف دينك، وانصر رسولك، واترك الهوى، واترك نزغات الشيطان التي تطمس معالم الحق في التقليد الأعمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج كلاب النار، عرف ابن قدامة الخارجي، انتبه، قال هو الذي يكفر بكبيرة كشرب الخمر والحكم ويستحل بها الخروج. كبيرة واحدة مو شرط، يعني ممكن تجي تسأل خارجي تقول له أنت تكفر شرب الخمر؟ يقول لك لا. تكفر بالزنا؟ يقول لك لا. على تعريف ابن قدامة هو الصحيح، لأن أول من خرج على الصحابة كفر بشرب الخمر؟ لا. كنت أسأل عن الخمر يقولوا حرام لكن ما يخرج في النار، لكن كفروا عليه، يقول حكم آراء الرجال حكم غير ما أنزل الله عليه فكفروا. ومن المعلوم أن الحاكم غير ما أنزل الله كما فصلت هيئة كبار العلماء الشيخ بن باز إمامنا عصرنا ومن معه مثل الشيخ العثيمين بن باز وفوزان، قالوا الحاكم غير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين. وهذا الكلام اللي قاله هيئة كبار العلماء مروي عن ابن عباس وله عدة أسانيد وهو صحيح عن ابن عباس حبر الأمة كما بين العلامة الألباني. قال ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة ونفس كلامه فصله هيئة كبار العلماء على أثره، والنبي قال اللهم علمه الكتاب لابن عباس. فقال ابن عباس إذا جحد الحاكم، يعني حكم غير ما أنزل الله، وضع في المحكمة قانون وضعي، إذا جحد وهو يضع هذا القانون جاحد حكم الله، يقول القانون الوضعي ده أرحم البشرية من حكم الله، أرحم، هذا كافر لا شك. حكم الله وهذا القانون اللي وضعته أنا واحد كافر، هذا كله جاحد، لكن يعرف أنه هذا حرام وأن الله الواجب عليه يحكم ما أنزل الله، ولشهوة أن يبقي ملكه حكم. قال ابن عباس فاسق لم يكفره. هذا عليه هيئة كبار العلماء في البلد هنا، وعليه ما ذكره محدث العصر ناصر الدين الألباني وغيره. هذا التفصيل. نعم، فإذا جاء قال لا الأمر واحد يحكم غير ما أنزل الله كافر ونخرج عليه ونذبح العساكر ونذبح الحكومة إلى آخره، نسأل الله العافية. فهذا هو مذهب الخوارج، يستحلون قتل أهل الإسلام وما بعد كفروا، يكفرهم أهل الجهل، أهل العلم هم اللي يكفروا، وليس هذا المنصب يتقلده أي أحد. صاحب العلم هو الذي يعرف ضوابط التكفير، فهم حينئذ من جهلهم يخرجون عن العلماء، يخرجون عن ولاة الأمر، يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان. منهم الذي أنشأ المذهب السروري واسمه محمد سرور بن نايف زين العابدين، وهذا رجل من بلاد الشام من سوريا، وجاء المملكة بعقد عمل وهو مدرس حساب. شوف انتبه الآن، مدرس حساب في حائل بريدة في المعهد العلمي، نعم، وكان يمشي مع الإخوان المسلمين، وإخواني كان إخوان، وذلك إخوان مسلمهم الرحم الذي يعني انفلق عن هذه الجماعات التي تسمعونها المسلحة السياسية كما سيأتي. وحينما كان يدرس أو كان يدرس هنا في المعاهد العلمية ومع الإخوان المسلمين، فكر فكرة وهي الخروج على ولاة الأمر نظرا لمنكرات يراها في زعمه، وجعلها كفر. فقال مصرحا، وهذا يدل أنه من الخوارج هذا الرجل، قال: الذي يصر على المعصية شرب الخمر أو فليس له أي حظ في لا إله إلا الله، فكفر بكبيرة. وش يسمى هذا يا إخواني؟ خارجي، خوارج. بل أن شيخنا بن باز اطلع على كلمته لما ذم كتب العقيدة. ليش هؤلاء يكرهون كتب العقيدة مثل شرح أصول اعتقاد السنة اللالكائي، الشريعة اللاجري، السنة البربهاري إلى آخره؟ في أبواب في العقيدة يكرهونها، والشي لزوم طاعة ولي الأمر وترك الخروج عليه، وأن هذا مذهب الخوارج يعني. كرر فقهاء، وأنا أعذر أئمة، وكلنا أعذرهم، لأجل أن الرسول بيّن أن الخروج على ولاة الأمر وإحداث الدماء والفتن يذهب الدين ويوقع الناس في الشرك برب العالمين مآلا. خرج الإمام أحمد في المسند من حديث عرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. شوف كيف الآن يا أخي، بالله عليك دبر معي. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الناس يقول الآن مش دخل يعني، هذا إذا كان ما يعتبر أن الرسول يوحى إليه ولا عنده فقه في دين الله. لما قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، دل القرن هذا على أن تقوى الله ورأسه التوحيد وترك الشرك وإقامة حقوق التوحيد من الصلاة والحج إلى آخره والحدود. نعم، لن تقام إلا أن ينتظم الناس تحت ولي أمر يطيعونه وينتظمون تحت أمره فيما ليس فيه معصية لله، بغير أن يأمر. إذا أمر بمعصية لا يطاع في تلك المعصية، لكن في بقية القرارات يطاع، كما قال النبي: إذا رأى أميره يأتي شيء من معصية الله فليكره بقلبه تلك المعصية التي أهل الأمير، وليأتي الأمير في بقية الأمور يعني ما أمره الله بالإتيان بطاعته في قراراته، هكذا تنتظم. أما سمعنا يقول ولي الأمر ما يطاع كما تقول السورية إلا إذا كان عادل مثل عمر، إذا كان عنده جور وظلم فإنه لا طاعة له، عياذا بالله. مع النبي قال كما في خرج من خرج ذلك مسلم في صحيحه بإسناد منقطع وله شاهد عند ابن حبان رحمه الله، حديث عبادة قال: وأن تسمع وتطيع الأمير وإن حصل منه ظلم عليك وإن جلى ظهرك وأخذ مالك. والله بهذا تنظلم يعني، أنت حتى شوف في أسرتك، أنت رجل عارف نفسك مقصر، فرضا عين فلان رب الأسرة زائغة شوي وعنده تقصير في نفقة على أهله إلى آخره، لكن في الأخير لابد البيت يكون فيه نظام، حتى الأولاد يدرسون في المدارس ويتخرجون تؤدي رسالتك. لو جاءت جارة وحرشت الزوجة عليك وانت مقصر، تعترف انك مقصر؟ تعترف. فقالت شوف زوجكم هذا شكله والله مجمع لنا كريشات الان بيتزوج، وين لبس الشتاء العيال بالله عليك، وين مراير البنات واحنا داخلين على كذا. جاء الزوج دخل البيت، تنظر له بنظرات تخرج يعني الشرار كاد يخرج من عينه، لا تريد تطيعه. مخاصم هنا زهد الولد الأولاد في الوالدين، يقول يتخاصمون أبونا وأمنا ويسار البيت فوضى وما له أب هيبة، وضاع البيت. وبخاصة إذا إيش حرشتهم على أبوهم، أبوكم هذا أصله فيه ويخطيه إلى آخره، وش يصير في حال البيت؟ ليس منا من خبب امرأة على زوجها، حرام. وإن كان الرجل مقصر لكن بيت فيه النظام. طيب الدولة هذا بيتنا كلنا دارنا، وصار علينا ولاة أمر، صار منهم تقصير، قام الخطباء وفي تويتر والبنكر الفلاني وليش ساكت عليه ولا الأمر وليش مدري شلون، تحمسنا على ولاة أمرنا، تركنا طاعتهم، علينا معاملات في العمل فأهملناها، ضاع الأمر ضاعت الحقوق وإلى آخره. يجي الشخص يوكل بمهمة أمنية يزوغ، والسارق يسرق، خلاص ما في قلبه هيبة ولا أمر، ضاع الدار ولا لا ضاع. وذلك جاء في الحديث من كان له نصيحة لذي سلطان، كما خرجه من هذا الرد الثاني على السورية بعد أن يقولون ما يحكمنا إلا رجل عادل مثل عمر، وبيان أن محمد سرور خارجي بنص كلامه نعم ولا يحكمنا إلا رجل عدل، وردينا عليه. المسألة الثانية الثالثة وش كنا نقول هنا أخيرا ذي؟ أي من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية. فإذا بديت علانية في المنابر وفي تويتر صار مثل ما صار من تلك المرأة اللي زارتها الزوجة المسكينة سعيدة وهي زوجها وحمستها على زوجها، كما ذكرني هذا بقصة أبو مسلم الخولاني. كان رجل عابد جاهد وكان أديب، إذا دخل على زوجته يفعل مثل المسعود يتنحنح، بعض الناس الله يهديه يقول بيتي، يدخل الدور يفتح جارتك عورة يدق الباب، حتى لو بيتك يا أخي جارتك نسيت حذيانها برا وما تعرف دق. فكان يستأذن من طريق النحنها أو من طريق عفوا التكبير، فإذا دخل الدار الباب الله أكبر زوجته الله أكبر، إلى أن يدخل الباب في ثلاث تكبيرات إلى أن يعني. وكانت إذا زوجته شافته تقوم به كأنه أمير دخل البيت، تأخذ عنه الرداء وتأخذ عنه الحذاء وتقوم خادمة تحت رجليه، وسعيد لهذه المرأة الطائعة لله. يوم من الأيام كبر ما ردت عليه حرمته، دخل إلين الدار الداخلي، تعرفون عندهم مثل الحوش داخله، فتح الباب ما استقبلته، وإذا بها في ركن من أركان الدار ماسك غصن وتنتف به الأرض وعينها في عينه، أعوذ بالله. قال أول نطق كلمة نطق فيها قالت أنت لك علاقة بأشراف البلد وكذا، ليه ما تجيب لنا خادم تاركنا في هم العيال وهم ما تجيب لنا خادم؟ وكان مستجاب الدعوة، قال اللهم من أفسد علي امرأتي فعمي بصره، ما قال الكلمة دي إلا يسمع نحنحة العجوز جارة، أبو مسلم أبو مسلم ادعو الله يرد بصري، هي جارة جاتها إيه حفزتها حتى خرجت على إيش؟ على زوجها، صارت ما تطيعه، وين ذاك الأول وين؟ شرار يخرج من عينها قبل لسانها، أعوذ بالله. تغيرت. فلذلك السرورية حتى ينفذوا مخططهم بخروج الناس على أمرهم وقد فعلوا ذلك، أول شيء فعله محمد سرور لما كان مع الإخوان المسلمين انشق عنهم، صار بينه وبين الإخوان المسلمين خلاف، قال أنتم الآن تقولون تستحلون بلاد مثل الحرمين مثل الكويت مثل، وش قاعدين تسوون أنتم؟ تضحكون الناس، تهرجون مسرحيات، ستفشلوا في مخططكم. شوفوا مخطط يمشي معاي، أمشي معكم، وش تبي؟ قال خلنا ظهر عباية الشيخ عبد الوهاب، ندرس دروس المساجد، نسوي تصانيف علم تعليم، لشفنا الدولة تقدر من تقدر، العلم بن باز وزير وبن عثيمين كالأمير، حتى تقتنع بنا الطبقات العليا وتقلدنا، الشباب المهتدين يحبون طلب العلم يجونا في المساجد دورات علمية إلى آخره، خل نظهر العلم ثم من خلال العلم ندس السم في العسل، وتكون حركة محمد حركتكم أنتم يا إخوان المسلمين من التكفير والخروج والثورات ونحو ذلك. قال لا أن هذا منهج ماشيين عليه، ومنهجنا هو الذي يمشي، لأن الناس ما يحبون أصلا التعليم والعقيدة. قال إذن خليكم، تركهم، انفصل عنهم، وصار يعمل لحساب نفسه، وصار فعلا مدرس حساب ما شاء الله، صار يجمع معلومات في زعمه ويتكلم باسم الدين واسم الحرقة على الدين والإنكار والمنكرات ومع ذلك فضح، لأن أي إنسان يدس دسيسة تظهر على ذرة لسانه، فضح بأنه جعل كتب العقيدة خصما له ويدعي العقيدة لكنه ما يفصل فيها تفصيل الشيخ عبد الوهاب وأئمة الدعوة، فشل سبحان الله وفضح. فالله يحمي دينه بفضح مثل هؤلاء اللي اندسون به. ايش قال؟ نكب نفسه، صنع مجلة اسمها السنة في بريطانيا، لأنه لما أحس أن الدولة السعودية بدأت تطارده، أنه بدأ يلتف على مثل سلمان العودة، سفر الحوالي، وش اسمه ناصر العمر إلى آخر، يغوي اللي هم معروفين هنا في البلد، يغويهم بسوريته، وفعلا مالوا له كما سيأتي إن شاء الله. فبدأت الدولة أحس أنها طاردة، فسافر فورا إلى الكويت، ومن الكويت على ألمانيا، ومن ألمانيا على بريطانيا، وصنع مجلة اسمها إيش؟ البيان أولا ثم السنة. الشيخ مقبل الوادعي وفرحنا به المؤلف هذا، والله فرحنا به، يعني شيء يظهر السنة وكذا، هذا الفخ الذي أراده، أن مثل الشيخ مقبل، طبقة الشيخ بن باز، طبقة أمراء البلد، لأنهم الملك عبد العزيز الله يرحمه المؤسس وجل العلم يحب العلم، حتى وضع في قانون أو يسموه نظام الدولة العناية بالعقيدة ونشرها. فوجد محمد سرور بغيته بهذه الطريقة، إذا ظهرت العلم سيحتفى بنا وسنخترق. وبالفعل لما أظهر المعلومات والدراسة وكذا وقلدوه مشايخنا ومشوا على طريقته، بدأ يفتح عقيدة الطحاوية تدريسا هنا، وهذا بلوغ المرام، وهذا صار الناس يلتفون حولهم، وصاروا يدسون السم في العسل بالتكفير والثورات والنهضة للخروج على ولاة الأمر. اعترف لي طبيب بذلك، في طبيب أعرفه جيدا، قال أنا كنت أمشي مع السورية ولهم تنظيم سري، يقصدون بالتنظيم السري عدم اطلاع الأمن على مخططهم في الخروج على ولاة الأمر والتكفير، أنهم يصنعون مثلا الدرس ويتابعون، سواء سمح لهم في المسجد، لأنهم لما اخترقوا بالعقيدة وثقت فيهم الدولة ودخلتهم الجامعات، دخلتهم في المساجد، دخلوا في أحيانا دور حساسة مثل وزارة الداخلية وثقت فيهم لأنهم يظهرون العلم. فنجحت خطته في زعم من هو محمد سرور، فصارت الدولة تثق في من يظهر منهج السلف، ولذلك وظفت الشيخ بن باز، وظفت العثيمين، لأن تبي علماء يدرسون الشعب. فالملك عبد العزيز كان أصلا لما في ملكه كان يجمع أولاده الملوك المعروفين، فيصل، خالد، الملك سلمان، ويأمرهم أن يسمعوا لدرس الشيخ في التفسير والعقيدة ويجلسون. فدولة ملوكها توارثوا حب العقيدة والاعتزاز بها، فرأى أنه لن يميل طبقات العليا إلا العلم، هذا من محمد سرور، وفعلا سوى مجلة السنة، مجلة قبلها البيان، وبدأ العلماء يشترونها، المشايخ يقولون هذا يعني بينشر في بريطانيا أو في دس السم في العسل. بدأ يتكلم عن منكرات ويربطها بالسلطان. وليش موقوفين أمنيا ما حكموا؟ يا دولة يا ظالمة يا سعودية، وليش كذا؟ وبدأوا أبواق هنا من المملكة يأخذون طريقته، يظهرون أنه الدولة مقصرة في المنكرات وكذا وكذا، وجمعوا لهم شلل ظهرت، كشروا أنيابهم في فتنة الخليج. ظهروا الفتن تبرز الضالين. فأعلن ولاة الأمر لابد من التعاون الغربي فتره ويخرجون، وللضروره افتى العلماء بجوازه. خرجوا هؤلاء بخطابات علنيه ينكرون على ولي الامر وعلى العلماء مثل بن باز، وسموهم علماء لا يفقهون الواقع، حيض ونفاس، وما يدرون الامه وش بيجيها، وزهدوا في العلماء. فحينئذ عرفوهم المشايخ، برزوا، عرفوا فتنتهم، وتم القبض عليهم 5 سنوات سجنا. ثم خرجوا واعطوا فرصة ورجعوا لماضيهم الأسود مرة أخرى. فكان من عبارات سرور يقول كتب العقيدة هذه اللي فيها يعني طاعة ولي الأمر الآخرين، وجدتها نصوص وأحكام لا تمثل واقعنا به أي هذا، وإنما ألفت في القديم وهي كتب جفاء. شيخنا بن باز لما اطلع على كتاب منهج الأنبياء أو منهج الدعوة لمحمد سرور قال هذا الكلام ردة عن الإسلام، أن يسمي الكتب اللي فيها قال الله قال الرسول كتب نصوص وأحكام لا تمد لزمننا هذا، هذه ردة. وأمر بتمزيق كتب سرور. والفوزان اطلع وأنكر نفس إنكار الشيخ بن باز، أنكر. والشيخ محمد أمان الجامي صنع شريطا في الرد على محمد سرور، وصار الآن الخوارج اللي هم مسمى سورية كل من يشوفون يرد على هؤلاء الذين خرجوا على الأمر يسموهم جامية، كما يسمون من؟ يسمون الصوفية أهل التوحيد وهابية بالتنفير بلا دليل. فحينئذ صاروا يروجون الآن أن المشايخ اللي سجنوا في السورية تراهم كانوا يقولون كلمة الحق وينكرون المنكرات علنا في الحق، ولذلك سجنوا، وهذا كذب والله. فالشيخ بن باز له خطاب راجعوه وتشوفونه مكتوب، إما يتوقف سفر الحوالي والسفر وسلمان عود عن أسلوبهم في تهيج الناس المحاضرات على الدولة، أو نمنعهم ونوقفهم. الشيخ ظلمهم. اللي يشرك مثل الخوارج في إثارة الناس كتلك المرأة التي أثارت الزوجة حتى خرجت على زوجها ونحن في دار واحدة، ألا يستحق السجن؟ فكيف يقال سجن لأنه قال كلمة الحق؟ كلمة الحق بإثارة الناس والفتن والدماء كما في تونس ومصر وغيرها، لم يقيموا مصرا، لم يفتحوا مصرا، يفتحوا قصرا. فلجزات الدولة أنها كبحت جماح الفتنة التي كانت تقوب عندنا هنا مثل مصر، فوظفت مثل وزارة الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ لقمع الخوارج الجدد اللي هم السورية والإخوان من المنابر، ومحمد بن سلمان الذي كبلهم السجن. هذا في الأخير نقول أنهم كانوا يقولون كلمة الحق. انصفوا، التقصير موجود، نعترف التقصير موجود، وما حد يقول ما هو موجود التقصير، لكن السورية استغلوا هذا التقصير لمنهج الخوارج والخروج على ولاة الأمر، وهذا عذر غير مقبول وهو أقبح من ذنب. عباد الله، إن الرسول لما قال في ولاة الأمر إن ظهر منهم ما ظهر فاصبروا عليهم وقروهم وانصعوهم سرا، وقال في الخوارج كلاب النار، لدل على أن المعاصي الشبهاتية أشد في دين الله، وهي معصية الخوارج بالخروج الشبهات في ذلك، أشد من الشهواتية. إي والله. ولذلك الشيطان يا عباد الله قال لأهلكن الناس بالذنوب، الزنا وشرب الخمر، ففعلت ذلك فأهلكوني بالاستغفار، فلأوحين لهم بذنب يفعلون لا يستغفرون منه، البدع والأهواء والخروج على الأمر والقتل في سبيل الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد أو البخاري في الأدب المفرد، قال لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، يقتل أخاه، يقتل جاره، يقتل ابن عمه. وحدث هذا ليش؟ لأنه قد قال النبي كما في مسند الإمام أحمد، قال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، الكتاب يتأولون على غير ما أنزل، آيات الكفار يجعلها الأب، أب سوى معصية كافر أقتله. ففي مكة رجل من السور من الدواعش اللي خرجوا من رحم الإخوان المسلمين والتقوا مع السورية في التكفير، قتل أبا وقتل أمه نسأل الله العافية. وتكفى يا سعد تذكرونها، قتل ابن عمه. هذا كله بإيش؟ بتأويل القرآن الفاسد واتباع الهوى وترك العلم النافع الموروث عن الرسول في السياسة الشرعية التي تنتظم بها الحياة كما ترون في أمن وأمان واطمئنان. أسأله سبحانه أن يجمع شملنا على السنة ولاة أمرنا، وأن يهدي من ضل منا للسنة، وأن يرجعه إليها. ربنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.